أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بناء على التعدي، فما هي المحددات أو حدود هذا التعدي؟ نتعدى إلى أي شيء؟ الشيخ الأعظم قال: نتعدى إلى أي شيء نحتمل أقربيته إلى الواقع. آخرون قالوا: إذا ظننا بأن هذه المزية تؤثر نحن نتعدى، سواء كان الظن يعني يشمل الظن الشخصي. واستشهدنا بكلام الوحيد عندما ذكر أن أصحابنا ينقدون الأخبار ويقدمون البعض ويحكمون ظنونهم في ذلك، وهذا أيضا أحلناهم، يعني هذا الرأيين. إلى الرأي الثالث اللي الآن راح نذكره. إحنا سبق وذكرنا في أكثر من مرة، يعني في هذا الباب، عندما جئنا للأخبار العلاجية ذكرنا قضية وأصررنا على أنه هذه القضية هي التي تحل الإشكال، ألا وهي قضية الريبة، عدم الريبة. يعني إحنا الآن سنتعدى حتى المطلب يكون عندنا واضح على مسلكنا. نحن وجدنا أن المقبولة ليس فيها جهة تعبدية في مسألة الترشيح، وإنما المقبولة ناظرة إلى قضية ارتكازية، وهذه القضية الارتكازية عقلائية، على أن أي جهة فيها ابتعاد عن الريبة بحيث الطرف المقابل كأنه لا شيء، نقدم الجهة التي لا ريب فيها. وما ذكر من الإجماع ومن الشهرة ومن موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا كل مصداق إلى عدم الريبة. فإحنا يدور أمر الترجيح مع عدم الريبة، فنتعدى إلى كل شيء ليس فيه ريبة ونقدمه. لكن هل نحتمل عدم الريبة أو لابد من الجزم بعدم الريبة؟ نعم، لابد من الجزم بحسب طريقة العقلاء. العقلاء لا يخضعون لبعض الأحاسيس التي فيها دعاية كما سننبه، وإنما القضية إذا أحرزنا أن هذا الأمر ليس فيه ريبة نحن نتبعه، لأن نرى على أن التعدي، ملاك التعدي هو قائم وموجود، وهو عدم الريبة. هذا راح يحللنا وبنفس الوقت يدافع عنا عن وجهة نظرنا، يحللنا الإشكالات السابقة ويدافع عن وجهة نظرنا. القول الثالث الذي هو هذا ندافع عنه، قال: هو ما نذهب إليه، وهو فهو أنه في موارد الأمارتين المتعارضتين لابد أن تكون المزية، هذا مهم، بدرجة توجب عند العقلاء صرف الريبة. من ناشئة هذه صرف الريبة؟ من العلم الإجمالي بمخالفة إحداهما للواقع. نحن نعلم إجمالا بمخالفة إحداهما للواقع. إذا تذكرون في التعارض ما قلنا نعلم إجمالا بموافقة إحداهما للواقع، لأن قد يكون الأمارتين مخالفات للواقع، بس القدر المتيقن نعلم إجمالا أن أحدهما مخالف للواقع. إذا كان مخالف للواقع لابد أن نتركه ونذهب إلى الآخر الذي لا نعلم بمخالفته للواقع. ما هذا الشيء الذي لا نعلم؟ كيف نذهب إليه إذا لم يكن فيه ماذا؟ ريبة. قال: بمخالفة إحداهما للواقع من إحداهما للأخرى، يعني إحدى الأمارتين للأخرى. نتكلم عن مطلق الأمارتين المتعارضين، هاي طريقة عقلائية، بحيث يصبح المصروف عنه الريبة كأنه لا معارض له. وفي هذه الحالة يأخذ العقلاء بالراجح. وأما لو لم يصل لذلك فلا يأخذون به ولا يكتفون بمجرد الظن الشخصي. أرجو أن هاي القضايا شوي، هذا الصفحة راح تجي هواي مهمة في سلوكياتنا العامة، يعني مو فقط في الجانب الشرعي، لا، التثبت حسن في السلوكيات العامة. وتعرفون الآن عدم التثبت يولد مشاكل كثيرة. قال والمقياس هو بناء العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم خاضعون لبعض التأثيرات وما أكثرها. تأثيرات تؤثر على فكر الإنسان، على توجهاته، وهي ليس لها واقع أصلا. نعم يندفع لها ويعيش لها. طبعا القرآن هواية يؤكد على هاي المسائل العقلائية كثيرا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أو مثلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقع لا شيء. نعم يحس ويرى لكن خلاف الواقع، ويندفع لكن خلاف الواقع. من الأشياء التي تؤثر؟ قال فالمعيار هو المرجحات العقلائية لا المظنة الشخصية. واحد يظن وعند بعض الصفات تبدأ تزداد لكن مؤثراتها مو مؤثرات واقعية التي يعتمد فيها الإنسان على جهاته النفسية أو على الجهات التي لا يعتمد عليها العقلاء بما هم عقلاء. شوف الناس الآن تتأثر بأشياء كثيرة جدا، أحلام اليوم الإنسان تأثر على أحلام بشكل مو طبيعي، يعني سلوكه كله تغيره بالأحلام، كلها عبارة عن أشياء مو طريقة العقلاء هذه، لكن الإنسان يتأثر. فكلما حقيقة صافا، كلما كان الإنسان أولا عقله جيد وناضج، شوفوا روايات العقل في الكافي، ويأكد على روايات العقل وكيف الأئمة يحددون مسألة العقل فضلا عن القضية العقلائية. العقلاء بما هم عقلاء، وهذا الأمر يرجع إلى مكنوناتهم. وقلنا هناك محاولة لإرجاع البناء العقلائي إلى القضية العقلية أصلا، مو في صدتها بس محاولات موجودة. قال أو على الجهات التي لا يعتمد عليها العقلاء بما هم عقلاء، مثلا كما لو حصل للإنسان الظن الشخصي بسبب الإيحاءات والدعايات والتأثيرات من دون ملاحظة ومحاسبة إدراكية دقيقة من خلال الطرق والموازين العقلائية. سيدنا هذا بحث أيضا في حجية خبر الآحاد ذكر، وبعض الأجزاء الأولى المتعلقة بالوضع أيضا ذكر لنا إياها، يركز على هذه القضايا لأهميتها. من جملة من استفيد تطبيقاتها اليوم في هاي قضيتنا الآن اللي إحنا فيها، قضية الأخبار العلاجية. لاحظوا، من دون ملاحظة ومحاسبة إدراكية دقيقة من خلال الطرق والموازين العقلائية أو حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات من الطرق العقلائية التي تقرب القضية إلى الواقع، هذا معنى حساب الاحتمالات. الإنسان من يتعود يصير عنده عملية استقرائية سريعة في ذهنه، يصل إلى أنه بهذا الاحتمالات، أصل إلى أن الاحتمال في هذا الموضوع هو مثلا 95% 96%، أرى أن هذا الاحتمال عقلائي. أما إذا احتمال 80% 90 85% يقول هذا احتمال مو عقلائي، النسبة الباقية نسبة يعتد بها فلا بد أن أبتعد عنها. كيف تحصل هذه القضية؟ تؤثر إيحاءات، دعايات، 30 من رمضان ما أعلم، يعني يفترض القاعدة أن أكون ماذا؟ صائم. يكون هناك إيحاءات ودعايات وكذا وكذا بحيث تربك اتزاني تأثر علي مثلا بما هي عقلائية، تأثر على إدراكاتي المدركاتي فأتأثر بها فأفطر مثلا. تبين هاي ليس لها واقع. كثير الناس تتأثر بهذه المسألة. أعتقد القصة المعروفة عن أمير المؤمنين، ما نأخذ الجانب الغيب، في قضية أنه القوم عبروا في قضية النهروان في معركة. الإنسان عادة يكون مشوش وغير متزن وخوف، أكثر من مرة عبر القوم، أميرون يقول لم يعبروا لم يعبروا لم يعبروا، مع غضب عن جانب المعصوم. أقول عملية الإنسان باقي على الثبات، كلها عبارة عن دعايات وليس لها أساس من الصحة. وفعلا تبين أن القوم لم يعبروا. بعض الإيحاءات، بعض المشاعر، الظرف مرات يحكمها. فإذا الظرف حكمها، وكثير من الطغاة الظلمة كان يثير دعاية في سبيل تمرير المعتقد. العدو دائما في المعارك يثير دعايات حتى يثبت عزيمة الآخرين. هذه المسألة قل ما ينجو منها أحد. في الوضع الطبيعي كذلك الإنسان يتأثر بها تأثيرا غريبا عجيبا ويبني عليها، هي ليس لها واقع أصلا، لأنه عدم قدرته على التمييز ما بين هذه المؤثرات الإحساسات اللي ما تصل إلى حالة إدراك دقيق وعميق وفي حساب الاحتمالات، ما تصل، بمجرد قبل أن تصل هو يقفز إلى أن يرتب أثر على ما يقول. قال فلا قيمة عقلائية وعلمية لمثل هذا الظن، ليس له قيمة. كما لو حصل الإنسان بسبب الدعايات والإيحاءات الظن بأن جميع روايات الكافي الشريف أرجح من غيرها، هاي ما تعلق بينا يعني مسألة شرعية، أرجح، ما هو الوجه؟ قال بسبب ما اشتهر من معاشرة الشيخ الكلين النواف في عهد الغيبة الصغرى، يذكر فلان وذكر فلان وذكر فلان، ونحاط بقضية أترى الشيخ الكليني عاشر النواب الأربعة، ويستحيل أن لم يعرض الكتاب. عندما ندقق ونرجع للتاريخ نرى على أن هذا الموضوع ما إلى أصل، فبني على شيء ظني ما مبني على قضية إدراكية دقيقة عميقة. فهذا جزء من الأمور اللي الإنسان قد يقع بها. يقول ولكن لا يوجد أساس إدراكي وعقلائي. هاي المصطلحات شوية نحفظها. إدراك يعني علم. الإنسان عنده مشاعر يتحسس، مرات تحسس المشاعر لا وجه له، ما مبنية على مشاعر يعني ناشئة من إدراك حقيقي، وإنما أحاسيس تكذب وتكذب وتصدق. قال لمثل هذا الترجيح. وهكذا لو قال أحد بأن الطبيب زيدان أفضل من خالد، لماذا؟ لأنه درس في جامعة راقية أرقى من الجامعة التي درس فيها، ذاك درس في جامعة دولية عالمية وهذا درس في جامعة محلية. فلاحظ الدعاية التي تسوق للآخر لكن ما مبنية على منشأ إدراكي وإحساسي كثير. وهذا الآن في حياتنا الاجتماعية كثير جدا، نحن نسوق للآخرين أكثر ما نهتم بأبناء جدتنا. لاحظوا الآن طبيب مثلا يأتي بمجرد من الخارج الكل تتهافت في الحجز عنده، وطبيب محلي قد يكون أفضل وأحسن. نتيجة هذه القضية، هذه بعض الأشياء تؤثر ما مبنية على واقع، ترى مبنية على إحساس، مبنية على إدراك ودقة، نعم ترى ما مبنية لمجرد كون أجنبي، ليس ما وراء ذلك إلا هذه الكلمة فقط. قال فهذه المقاييس لا اعتبار لها، بل لا بد من ملاحظة الدقة، تكون على النحو التالي: ملاحظة الدرجة والمعدل. أما مجرد الدراسة في جامعة أرقى لا يكفي في تفوقه، لو كان مثلا معدله هناك معدل ضعيف لا يعتمدون أصلا عليه، حيث يمكن أن يكون الطالب الآخر درس في الجامعة الأخرى التي هي أقل شأنا يكون أكثر نبوغا وأكثر معدلا وأكثر جدية وأكثر تحصيل وأدق من الآخر. وكذلك فيما اشتهر بين الطلبة من الاعتقاد الكبير اجت ادوار مثلا الشيخ الكليني الشيخ الكفاية رضوان الله على الآخرون شمخ وهو شامخ فعلا فهيمنت على مجالس الدرس تصور اعتقاد أن طلبته هم أفضل من طلبة الآخر ما له منشأ هو بنفسه شاخص لكن لا يدل على أن طلبته أفضل من طلبة الآخر قال ورجحانهم على غيرهم من الاعتقاد الكبير بتلاميذ بعض العلماء الكبار أمثال الشيخ الآخر ورجحانهم على غيرهم يعني مثلا يعظم كون هذا من طلاب الآخوند بهذه العبارة كون من طلاب الآخوند يتهافت الطلبة عنده بهذه لأنه من طلاب الآخوند هذا بنفسه مو كافي هذا بنفسه كثير الآن من العلماء تقرون عندهم حواشي على المتون الدراسية بعض حواشيهم أحيت نفس المتن بعض الحواشي أحيت نفس المتن ومناقشات دقيقة وعلمية قد يكون أفضل من صاحب المتن عملية ثبوتية أتكلم يعني قد يكون أفضل من عنده فبالإدراك الدقيق والتتبع يظهر على أن هذا أفضل من هذا وإن هذا اشتهر صيته بشكل مبالغات على الشهرة تكون يقول فالمعيار إذن فمثل هذا الظن الناشئ من هذه العوامل الإحساسية لا يعتمد عليه لا بد من فرزها إذن ما هو المعيار؟ إذن فالمعيار هو التعدي بحسب بناء العقلاء لا بما أنهم متأثرون بإحساسهم في ترجيح أحد على آخر بل بما هم عقلاء بحيث يبلغ الظن عندهم درجة توجب صرف الريبة عن حد شوفوا عبر عنه يبلغ الظن يعني ما يصل إلى حالة القطع إحنا ما فرضين وجود قطع وإنما هذا الظن كأن الطرف الآخر غير موجود هذا من الذي أوصل طريقة الإدراك ودقة الإدراك وحساب الاحتمالات مثلا هاي الطريقة العقلائية أما بقية الأحاسيس اللي هي ناشئة من وضع شخصي خاص هذا لا يسمن ولا يغني من جوع قال بحيث يبلغ الظن عندهم درجة توجب صرف الريبة على حد ما الآخر فلا يرون قيمة وأهمية لقول المرجوح بالنسبة لقول الراجح فيكون قول الراجح هو الحجة عندهم إذن ملخص ما أفاد المتبع هو صرف الريبة على ضوء الموازين العقلائية هذا هو القدر المتيقن من الإجماع فلا الاحتمال كيفما اتفق ولا الظن الشخصي أيضا وإنما القضية العقلائية قال ومقبولة عمر بن حنظلة كما قلنا تشير لهذا البناء العقلائي فهي ليست من جهة تعبدية كما قلنا وإنما هي من جهة عقلائية وتطبيقا له تشير لهذا البناء العقلائي وتطبيقا له فإن مثل الدعايات والإيحاءات لا توجب رشدا لأن ماذا قال؟ قال الرشد في خلافهم ليصدق أو أمر بين رشده وأمر بين غيه وأمر بين ذلك بينهما ليصدق على ذلك الأمر الحاصل نتيجة لها يعني نتيجة الدعايات والإيحاءات أنه بين رشده لا مع الدعاية والكذا يبقى هذا الأمر مو بين رشده أنا بأحاسيسي وتربيتي وعدم دقتي أرى أن هذا بين لكن واقعا هو لم يكن بين رشده إذن الرأي المختار هذا نهاية ما نريد قال هو التعدي نعم مع التعدي لكن لخصوص ما يوجب صرف الريبة على وفق الموازين العقلائية كما ذكرنا أما مجرد أحاسيس وإيحاءات فهذا أمر بعيد عن الواقع هذا الموضوع أخواني مع غض النظر عما نتكلم فيه مهم جدا في حياتنا العملية روايات الكافي من يتكلم عن العقل ثاني أنقل البحث من عقلاء إلى عقل هواي مهمة في عملية التثبت، إن الناس لم يبلغوا أحلامهم بعد، نتيجة عدم في بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكلم الناس بكنه عقله، أريد لفهم، أريد لاستيعاب، فضلا عن الإنسان اعتقادا هو استيعاب الأمور أيضا لديها نوع من التثبت، نوع الإدراك. لذلك تلقي غالب الناس يصدقون بالأحلام، بهذا فلان رأى الإمام فلان كذا، تصديق ناشئ من إحساسات وظنون شخصية بالموازين العقلائية لا قيمة لها، فهي تأخذ محلها بالذي ليس له تلك القدرة العقلية القوية على فرز الأشياء، وإنما أيضا يخضع لهذه الأمور الأحاسيس اللي تكون تعرفون الأحاسيس تأثيرها سريع، تأثر هذه الأحاسيس كثيرا بخلاف القضايا المبنية على التثبت وعلى إدراك وعلى نوع من اليقظة والتفحص، لا تجد أثر عند هؤلاء، إن هؤلاء بمجرد التدقيق يكشف بأنه هذه القضية غير واقعية. وهذه العالم كله يعيش فيه مسألة الدعاية ومقدار تأثيرها على أحاسيس الآخرين وإن بالله. على كل حال حديث هذا حديث واسع لسنا في صدده فعلا. نجي الآن إلى التنبيه الخامس، عندنا وقت، وهو هل المرجحات مرتبة فيما بينها أو ليس مرتبة؟ احنا اتفقنا الآن على أنه نرجح والترجيح واجب، بخلاف من قال بالتخيير. الذي قال بالتخيير يرى على أن الترجيح هو مستحب، فما يعتني بكونه مقدم مؤخر، أمور المستحبة يرى ممكن تقدم وتأخر، كلام لا، الذي يلتزم بوجوب الترجيح. هل هناك حالة من الترتيب بينها بحيث لا يجوز لنا أن نرجح بصفة أو بمرجح مع أن قبله كان مرجح آخر موجود، والمرجح الآخر قد يعطينا نتيجة، يختلف المرجح من أو ما هو المرجح، قطعا يختلف. فلو فرضنا هذا معه الإجماع وآخر معه مخالفة العامة، إذا قلنا الترجيح بالإجماع أو بالشهرة يقدم على الترجيح مخالفة العامة، فالأول معه الشهرة والإجماع، وإذا قلنا لا ترتيب بينهما الآخر الثاني معه مخالفة العامة، فنقدم على ما فيه الإجماع أو لا. هذا بحث مهم في قضية الترتيب بينهما. طبعا إذا قلنا الأمر تعبدي أيضا لابد نذهب إلى التعبد في الترتيب، فنشوف ما الذي سلم عندنا من أخبار العلاجية. قال بعد القول بلزوم الترجيح بالمرجحات يقع الكلام في السؤال التالي، هل يوجد ترتيب بين هذه المرجحات أو أنه يتحقق التعارض بينها؟ هل يوجد ترتيب أو تعارض، هذا يرجح بكذا وهذا يرجح بكذا، فلا نعلم من هو ما هو المرجح الحقيقي. فإذا لا نعلم ولا يوجد ترجيح هذا على هذا، ارجع القاعدة عبارة عن روايات متعارضة، نرجع للأصل، الأصل هو التصرف. قال أو أنه يتحقق التعارض بينها، كما لو كانت إحدى الروايتين مثلا موافقة للكتاب والرواية الأخرى مثلا مخالفة للعامة، فإن قلنا بالترتيب فنرجح ذا المزية المتقدمة رتبة على الأخرى، وإن لم نقل بالترتيب فتتساقط الروايتان ونرجع للأصل. ما هو الأصل؟ يقتضي البراءة، نعمل به. الأصل يقتضي الاحتياط، استصحاب، نعمل به. المهم الرواية هنا لم تنفعنا بسبب تعارضها مع أختها، هذا السؤال هو، وهذا السؤال هو مهم. قبل لا ندخل في البحث، هو الترتيب من أين نفهمه؟ يعني من أين نفهم الترتيب؟ الرواية الشريفة إذا رتبت المرجحات هي فإن لم تجد فكذا، فإن لم تجد فكذا، هي الرواية ترتب، وترى الرواية ما مرتبة، الرواية ذكرت شيء آخر وسكتت، الراوي كان عنده مشكلة، لم يفهم هذا المرجح فسأل سؤال. هذا أيضا نستفيد من عنده الترتيب، لأن لو كان الأولى عند الإمام الثالث لكان بينه قبل سؤال السائل. هذا مو على مسلكنا، احنا مسلكنا قلنا كله مذني عبارة عن مصادق لكبرى كلية، كبرى الكلية عندنا لا ريب فيه، وهذه الأشياء من المصادق، الإمام يسأل الإمام والإمام يبين له، بمعنى أن هذه من مصادق لا ريب فيه. بناء على الذي يرى على أن هذه مرجحات تعبدية، ما من حق أن يأتي لي مرتبة متأخرة يقدمها على مرتبة متقدمة. يقول: والكلام يقع في مقامين. مقام الأول: بناء على الاقتصار في المرجحات المنصوصة وعدم التعدي عنها، فهل نقول بالترتيب أم لا؟ المرجحات عندنا منصوصة، نأتي للنص. ما هو النص؟ احنا اذا تتذكرون بالنسبة الى اخبار الترجيح، مو اخبار التخيير ولا اخبار الارجاء، اخبار الترجيح، عندنا مجموعة روايات ما سلم منها الا المقبولة على رأينا والقطب على رأي السيد الخوي، يبدو بعدها متراجع اما سيأتي ان شاء الله. فعندنا فقط ذني اللي موجودات، اما سماعة ولعله مرفوعة زرارة لا تتذكرون، قلنا هذه لم تثبت باعتبار نقلها للعلامة والعلامة موجود. فنجي الآن للأول، المرجحات المنصوصة ثلاثة عند البعض، وهي الشهرة والشذوذ. الشهرة والشذوذ، يعني الشذوذ ليس مرجح، وإنما الشذوذ مبعد عن الترجيح، يعني هذا مرجوح يصير وليس راجع. فيبدو المراد من إن هذان عبارة عن شيء واحد، يعني الشهرة اللي مقابله، فالشهرة هي المرجح، الشذوذ مو مرجح. كما يأتي إلى الثاني، فالشهرة الآن هي المرجحة، لأن مقابلها مو مرجح. موافقة الكتاب هذا مرجح، مخالفة الكتاب ما يمكن يكون مرجح، هذا راجح، هذا مرجوح. ومخالفة العامة مو موافقة العامة، فمقتضى الشهرة تكون هي الراجحة والموافقة هي الراجحة، مخالفة العامة هي الراجحة. فيبدو الشهرة والشذوذ، إما الشذوذ مذكور سهوا أو لا، المراد هو عبارة عن شيء واحد، العبرة هي بال شهرة ومقابلها دائما هو الشاذ، هكذا يريد يعني. لا، الراجح نتكلم مو على المرجوح، الشذوذ مرجوح، مخالفة الكتاب مرجوح، ما ذكرها، ذكر موافقة الكتاب، موافقة العامة مرجوح، ذكرنا احنا مخالفة عامة راجح. ما تصير بينهما تمام التباين، مو عطف تفسير، شلون تفسر؟ جاء زيد أبو بكر، ممكن زيد هو نفس أبو بكر، تمام التباين، الشهرة والشذوذ أحدهما غير الآخر. ممكن قلنا إما يعني سهوا أو كلاهما هو يعني الشكل، كأن الشهرة هي الأساس وإنما الشذوذ دفعا وياها باعتبار هو المرجح مو هو الراجح، مو الشهرة راجح والشذوذ راجح، قطعا مو هذا المرجح. إما البقية ما بيهن، موافقة الكتاب مخالفة الكتاب، مخالفة العامة موافقة، ما بهم، ففقط ذكرنا الراجح. على كل الأمر سهل، الأمر سهل، سهل الأمر يعني، عبارة واضحة. قال: وذلك فيما لو كان المستند المقبول. فعدنا مرجحات ثلاثة: الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، إذا كان مستندنا المقبول. وعند بعض آخر المرجحات اثنان: موافقة الكتاب، مخالفة العامة. لماذا ذهبنا إلى هذين؟ يقول: بحسب المستند، استنادا لمصححة القطب الراوندي اللي صححوها جماعة. قلنا سيد الخوي كان يراها صحيحة، رسالة القطب الراوندي اللي قلنا في الوسائل اللي ذكرها بسند صحيح. إذن عندنا طريقان حتى نعرف الترتيب. المقبولة ذكرة أول شيء الشهرة، ثم مخالفة موافقة الكتاب، وطبعا القطب أيضا ذكر موافقة الكتاب أولا ومخالفة العامة ثانيا، فهما يشتركان في المرجح الثاني والثالث. المرجح الأول فقط المقبولة انفردت به، القطب لا توجد فيه هذه المزية. الآن هذا المقام الأول، نحن نرجح بالمرجحات الموجودة، نرتب. قال نعم نرتب، لكن نأتي. قال والقائلون بالاقتصار على المرجحات المنصوصة لهما مسلكان. المسلك الأول هو الاعتماد في الترجيح بالمرجحات المنصوصة، يعني الترتيب على النص، فنأخذ بها ترتيبا لأنها منصوصة. هذا واحد، يعتمد على مقبولة أول. المسلك الثاني الذي سيذكره للسيد الخوئي قدس الله نفسه موجود في مصباح، يقول أنا ما أعتمد على الروايات، لأن يعني المقبولة بها مشكلة عنده، وقطب أيضا بعد ذلك تراجع عنها السيد الخوئي كما سيأتي من سيدنا. يقول علي من أعتمد؟ يقول أعتمد على القاعدة. ما هي القاعدة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في الترجيح. فإذا كان في الترجيح يعني أيضا في الترتيب، كلامنا عن الترتيب. قال الاعتماد فيه على القاعدة لا لأجل النص، وذلك لضعف الروايات، فنأخذ بهذه المرجحات المنصوصة، نعم لا لأجل أنها منصوصة، بل لأجل أنها مقتضى القاعدة، يعني الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة مقتضى القاعدة. ما هي القاعدة؟ قلنا ستأتي، التي تقتضي القاعدة الأخذ بنفس هذه المرجحات المذكورة في الروايات، فتطابق ما موجود في الرواية وموجود بالقاعدة. لكن الفرق أبو الرواية يعمل بالرواية إذا كان صحيح، أبو القاعدة يقول أعمل بالقاعدة والرواية عندي غير تامة. لكن كيف يقرب القاعدة اللي هي فحوى الرواية؟ سيأتي إن شاء الله. يقول ولكن بما أن الروايات ضعيفة لذلك فإننا نأخذ بالقاعدة، وهي تقتضي الترجيح والترتيب أيضا بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة. ترجيح والترتيب بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا جماعة القاعدة اللي هو أبرزهم السيد الخوئي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وموجود كلامه في مصباح الأصول بالجزء الثالث. يقول وبناء على هذين المسلكين فالظاهر أنه لا بد من القول بالترتيب، سواء قلنا أن المرجح هو النص أو قلنا المرجح هو القاعدة. لذلك سنتحدث في هذه المسألة على كلا المسلكين، وهذا منتج الآن إلى المسلك الأول. المسلك الأول نعتمد بالترجيح على النص، فيما لو اعتمدنا على الترجيح بالمرجحات المنصوصة. على أيش اعتمدنا؟ على النص، على الروايات. هذا عطف تفسير يصير، نص والروايات، ما عاد نحن غير الروايات، نص والروايات يعني، أما غير شو نصير عطف تفسير. إذا اعتمدنا، إذا إحنا حددنا منهجنا الآن أننا نعتمد في الترجيح والترتيب أيضا على النص. ما هو النص نعتمد عليه؟ قال والعمدة في النصوص المشتملة على المرجحات، العمدة روايتان. الرواية الأولى هي مقبولة عمر بن حنظلة، والثانية هو خبر القطب الراوندي. نعتمد على هذه ونعتمد على هذه. نأتي للمقبولة، هذا الذي يعتمد على النص، يعتمد على النص، فقد دلت على الترجيح بحسب الترتيب الآتي: أولا بالشهرة والشذوذ، إشكال نفس الإشكال، وبعد ذلك حين فرض السائل كونهما مشهورين أو كونهما مشهورين رجحت المقبولة بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. ومن هذا الكلام يستفاد الترتيب بين المرجح الأول وهو الشهرة وما بعده من موافقة الكتاب ومخالفة العامة. سيأتينا سؤال لا بأس نقدمه، هل موافقة الكتاب ومخالفة العامة مرجحان أو عبارة عن مرجح واحد؟ يعني كل موافق للكتاب مخالف للعامة، فهذا لازمه، فهو مرجح وليس مرجحان. فإذا لا يوجد عندنا موافق للكتاب لا نذهب إلى مخالفة العامة، لأن هو ليس مرجحا مستقلا، وإنما مخالفة العامة دائما مع موافقة، يعني كلما وافق الكتاب شيئا أو شيء وافق الكتاب شيء خالفه العامة. فالموافقة هي المناط، هي المرجح، لازمها أن يكون هناك مخالفة أو أنهما مرجحان. الصفحة القبل ذكرنا ثلاث مرجحات، قلنا الشهرة مرجح والموافقة والمخالف، بينما القطب قلنا مرجحان اللي هي الموافقة والمخالف. هذا قول ممكن كما قلنا سيأتي لمناقشة الموافقة والمخالف. قال وأما بالنسبة لموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا اللي قلنا الترجيح، ماذا قال؟ فقال عليه السلام ينظر، بعد أن بدأ عمر بن حنظلة يبين أن المرجحات متساويات كلاهما مشهوران، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. يقول ومن هذا التعبير يظهر أن الإمام عليه السلام جعلهما في رتبة واحدة، وبعد ذلك تقول الرواية فقلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهما بأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد. الطريقة الأولى ماذا قال؟ قال جعلهما في عرض واحد اللي هي ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق وخالف العامة، فجعلهم كلهم بمرتبة واحدة. فهل يمكن أن نقدم ونأخر؟ إذا بمرتبة واحدة النص جعلها، إحنا لا يحق لنا أن نقدم ونأخر. حتى عندما سأل هنا نعم هذا يمكن، يقول ما خالف العامة ففيه الرشاد، فهل هو النص مخالفة العامة أو فيه أو هو الرشاد؟ فإذا خالف العامة ولم يكن فيه الرشاد أيضا نعمل به أو لا؟ هذا ممكن يخالف العامة لكن ليس فيه الرشاد، يعني عندنا مشكلة ستواجهنا في هذه الفقرة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. قال وفي الجملة الأولى يعني النص الشرعي اللي هو للإمام عليه السلام يوجد احتمالان، يعني في مقبول هاي، فقال عليه السلام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، هذا عندنا احتمالين والنص يساعد على الاحتمال. نعم يا احتمال نقدم على أي احتمال؟ هذا شيء آخر. ما هما الاحتمالان؟ إن شاء الله يأتيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.